إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نمضي مع الحديث النصيح الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا أوان الكلام على النصيحة لأئمة المسلمين كصورة من الصور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم للنصيحة وأئمة المسلمين الذين ذكروا في هذا الحديث يشملون على الصحيح العلماء والأمراء فلا ينبغي أن يقصروا على إحدى الطائفتين سيما الثانية بل هم شاملون لهما معا فالنصيحة تكون لعلماء المسلمين وتكون أيضا لأمرائهم وحكامهم فأما النصيحة لعلماء المسلمين فتتمثل في معرفة حقوقهم والقيام بها من سؤالهم في النوازل واحترامهم وتوقير واتباع ما يقولونه بالدليل في دين الله تبارك وتعالى، وعدم متابعتهم فيما يتضح خطأهم فيه، إلى غير ذلك مما سبق ذكره بحمد الله تعالى في مقام مستقل. فسيكون التركيز في مقامنا هذا على النصيحة لأمراء المسلمين وحكامهم، كيف تكون ومتى تتحقق، وما هي الكيفية التي اعتبرها الشارع الحكيم فيها. فاعلموا إخوة الإسلام بداية أن شأن الأمراء والحكام في دين الله عظيم، ومكانتهم فيه كبيرة بسبب ما يقيمه الله تبارك وتعالى على أيديهم من حفظ هذا الدين ورعاية ما فيه من المصالح ودرء ما يعرض له من المفاسد. فالحاكم من وظيفته القيام بدين الله تبارك وتعالى ونشره في ربوع الأرض وتحقيق الأمن والاستقرار في مجتمعه، والعمل على تحصين ثغور بلاده وحمايتها من أي عدو أو دخيل، والأخذ على أيدي الظالمين والمفسدين بما يضمن تحقيق ما أشرت إليه من الأمن. فهذه المصالح العظيمة وغيرها لا تتحقق إلا بالولاة والحكام، وهذه المفاسد التي أشرت إليها وغيرها لا تدرم إلا بهم. لهذا عظم ديننا شأنهم، وكان تنصيبهم فيه واجبا بلا ريب ولا مرية، وإن كان منهم ما كان، وإن فعلوا في خلال ذلك ما فعلوه من ظلم أو جبر أو غيرهما، لأن المصلحة التي تقوم بهم أعظم بمجرد هذه المفاسد الطارئة، والمفاسد التي تدرأ بوجودهم أعظم أيضا من التي يحدثونها. وفي هذا قال من قال من سلفنا: إمام جائش خير من بلد بلا إمام. لما فقهوا هذا المعنى وعرفوا أهمية الولاة في دين الله عز وجل، نظروا إلى أهمية وجودهم مع الجوش، ورجحوا ذلك على خلو الديار عنهم بالكلية. والأئمة الذين يتصفون بالعدل والقسط له جزاء عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم داخلون تحت عموم قوله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين. وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم في أول صنف من هذه الأصناف: إمام عادل. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فإمام العدل له مكانة كبيرة في هذا الدين، وله جزاء عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلابد إخوة الإسلام من استحضار هذه المقدمة أولا، لأن العلاقة مع الحكام والأمراء لا تفهم إلا من خلالها، والذي لا يستحضرها ويغفل عنها يقع في تخليط كثير وفساد عريض، بل قد يكون مسعر حرب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا طبخت هذه المقدمة فإن النصيحة لأمراء المسلمين وحكامهم لها جانبان رئيسيان، أحدهما الأمر بالمعروف والمشاركة فيه، والثاني النهي عن المنكر وتجنبه. ففي علاقة المحكومين مع حكامهم لا بد أن يراعى هذان الجانبان، لا بد أن يكون من قبل المحكومين مع حكامهم أمر بالمعروف ومشاركة فيه، ولا بد أن يكون كذلك نهي عن المنكر وتجنبه. فأما الجانب الأول الذي هو الأمر بالمعروف والمشاركة فيه فيتمثل في عقد البيعة لهم والتزام السمع والطاعة لهم في غير معصية الله تعالى، والجهاد معهم والحج معهم ودفع الصدقات إليهم وأداء الصلاة خلفهم ومشاركتهم في الجماعات والأعياد وخير ذلك. هذه الصور كلها تدخل في جانب الأمر بالمعروف الذي يأتي من قبل المحكومين أو الرعية. فالواحد منا معشر الرعية يأمر بهذه الصور من المعروف ويشارك فيها ويدعو إليها على حسب قدرته واستطاعته، وهذا هو الذي أمر به الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تفوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، ولكن ستكون خلفاء فتكثر. معنى هذا أن بني إسرائيل كانت تتعاقب فيهم الأنبياء نبي تلو نبي، وليس هذا بواقع في هذه الأمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وإنما يكون الشأن في هذه الأمة متمثلا في كثرة الخلفاء وتعاقبهم. قيل له صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله، أي في حال كثرة الخلفاء وتعاقبهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فوموا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أي كلما ولي علينا وال فإنه يجب علينا أن نفي ببيعته الأول فالأول، كلما أتى وال فإنه لا بد من الوفاء بعقده وبيعته. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم التي أشرت إليها آنفا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله سائلهم عما استرعاه. يشير بهذا صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن محاسبة الحكام ليست من شأننا وليست من خاصتنا، وإنما هي من خاصة رب العالمين جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى سائل كل أحد عما استرعاه، وشأن الحكام في ذلك عظيم، وموقفهم بين يديه جل وعلا شديد، فليست محاسبتهم من شأننا، وإنما أمرنا بأداء ما علينا، وأما تفريطهم فهم مسؤولون عنه بين يدي ربهم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. الأثرة هي الاستئثار بالشيء ممن ليس له فيه حق، سواء كان ذلك في الحكم أو في غيره، سواء كان ذلك في الحكم أو في العلم أو في المناصب أو في غير ذلك من الأمور التي فيها رياسة على الناس. وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قدير، فانتشرت الأثرة ووسد الأمر إلى غير أهله على كافة الأصعدة والمجالات، لا أستثني منها شيئا، حتى في مقام الدعوة إلى الله حصلت الأثرة وتصدرت الجهلة وخطبت الزنادقة على المنابر. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويبين لهم موقفهم شفقة عليهم ونصيحة لهم. قيل له: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. أي كلام بعد هذا؟ من الذي سيتكلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيعقب على كلامه أو يستدرك عليه؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فإذا ضاع حقك في هذه الدنيا ولم تستطع أن تتوصل إليه، فإنه لا يجوز لك أن تفعل بعنف ولا مظاهرة ولا اعتصام ولا فساد في الأرض، فضلا عن التفجير والتقتيل والاغتيال. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات والاحتساب عند الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن أنكر فقد برئ، الذي يصرح بإنكار المنكر، وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله، فقد برئ وبرئت ذمته بين يدي ربه، ولقيه سبحانه وتعالى غير محمل بإصر ولا وزر من هذه الناحية. ومن كره أي في قلبه وإن لم يصرح بلسانه فقد سلم، أي برئت عهدته كذلك وإن كان دون الأول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فعندما نقول السمع والطاعة لولاة الأمر، لا نقصد بذلك أن تتابعهم في منكراتهم ولا في مخالفاتهم ولا في آثامهم ولا فيما ينتشر في مجتمعك من المعاصي والفساد أبدا. ومن قال بهذا، أعني من قال بضده وأدخله في مسمى لزوم الجماعة الذي هو من أعظم مقاصد الشرك
الشريعة فقد أعظم على الله الكرية. الذي يقول إن من لزوم الجماعة أن نطيع الأمراء في المعصية فإنما هو رجل جاهل. الذي يقول إن من لزوم الجماعة أن نواقع المفاسد والمنكرات ونسوغها بدعوى أنها انتشرت في المجتمع فإنما هو رجل جاهل أو صاحب هوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن من رضي وتابع، أي إن شأن هذا عظيم خطير عند رب العزة سبحانه وتعالى. قيل له يا رسول الله أفلا ننابذهم بالشيخ؟ قال لا، قال لا، ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم مع جورهم وظلمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالشيخ؟ إذا كان الأمر هكذا، إذا كنا نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، فأي موجب للاستمرار في هذا؟ ولماذا نعطي الدنية في أنفسنا؟ ولماذا نرضى بالفساد؟ أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأمير لو أمر بمعصية فإننا نقول له لا سمع لك ولا طاعة، وإن كنا نلتزم ببيعتك في الجملة، فلم تنتقض بيعتك ولم ينتقض عقدك، وما زال حق السمع والطاعة ساريا لك في المعروف. وأما في هذا الذي أمرت فيه أو في هذا الذي أمرت به من المعصية فلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأحاديث في الصحيح أنه بعث سريا فأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان بينه وبينهم شيء، فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوه. قال فأوقدوا فيه النار، فأوقدوها. قال فادخلوا فيها، أمرهم أن يدخلوا في النار. فتوقف القوم وأحجموا، وقال بعضهم إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكيف ندخلها الآن؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبروه بالخبر قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف فيما يرضي الله تعالى ويوافق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث عباد الله وغيرها كثير مما ثبت في الصحيح أو في غيره يدل دلالة واضحة على هذا. فهذا الأمر من خاصة الحكام وولاة الأمر، لا ينزع عنهم أبدا مهما ظهر من فجورهم أو جورهم أو ظلمهم فإننا نرفض كل هذا ولا نوافق أحدا فيه أبدا. وأما عقد السمع والطاعة في نفسه فباق مستمر لا ينقض أبدا، لا ينقض إلا في حالة واحدة وهي كفر الإمام بعينه. إذا كفر بعينه كفرا بواحا ظاهرا ففي هذه الحالة ينتقض عقده ابتداء فلا سمع له ولا طاعة أصلا. وأما في غير ذلك مهما أتى من المعاصي والسيئات والموبقات ومهما انتشر في بلده من ذلك فإننا ندين له بالسمع والطاعة في المعروف كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا من أهل الجهل والحماس والعنف والعجلة والعاطفة وغير ذلك قل ما شئت، أين هذا منهم وأين هم من هذا؟ والأدهى أنهم يقولون نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا. قدوتكم في ماذا؟ قدوتكم في ماذا؟ إنكم حتى لا تتابعونه في هديه الظاهر. قدوتكم في ماذا؟ تدعون أنكم تقتدون به صلى الله عليه وسلم وأنتم أول مخالف بسنته وتحدثون بذلك الفساد في الأرض والاضطرابات والفتن فتراق الدماء وتنتهك الأعراض وتفسد الأموال وليتكم تصنعون شيئا. إذا لهان الأمر شيئا ما، ولكن مع الأسف لا يحدثون شيئا ولا يغيرون شيئا، ودونكم الجزائر ودونكم الصومال ودونكم العراق ودونكم غيرها وغيرها وغيرها. والأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله إن الناس إذا ابتلوا من قبل أميرهم فصبروا لم يلبثوا أن يرفع الله عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما أتوا بيوم خير. حتى تعلم أن الأمر قديم وحتى تعلم أن مسألة العنف هذه أو ما يسمى في عصرنا الآن بالانقلابات ليس أمرا حديثا بل هو أمر قديم فعله من فعله من السابقين، فكان من جراء ذلك ما هو معلوم من الفساد والفتن نسأل الله السلامة والعافية. فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجروا الفساد على أنفسهم وعلى فالله. الله إخوة الإسلام هذا الأمر من معاني النصيحة لولاة المسلمين، لا بد من معرفة شكوكهم ولا بد من مراعاتها ولا بد من القيام بها في الحدود الشرعية والأطر المرعية في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يكشف عنا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أولى نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. بقي لنا إخوة الإسلام الجانب الآخر من جانبي النصيحة لأمراء المسلمين وهو إنكار المنكر وتجنبه. ففي علاقتنا مع حكامنا وأمرائنا لا يجوز لنا أن نواقع منكرا ولا معصية فضلا عن إقرار ذلك والدعوة إليه. وهذا هو ما أشرت إليه آنفا وذكرت ما ذكرت من النصوص الشرعية التي تقيد الطاعة بالمعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قط، ولا تقديم لكلام مخلوق على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قط. فلا بد من الفرقان والتمييز بين هذا وذاك، لا بد من الفرقان والتمييز بين هذين الجانبين اللذين ذكرتهما. فمن خلط احدهما بالاخر فقد اتى منكرا من القول وزورا. فإذا رأينا منكرا سواء كان ذلك من قبل الأمير أو كان فاشيا في المجتمع فإن موقفنا منه يتمثل في الآتي: أولا، لا بد من معرفة أنه منكر، والفرقان بينه وبين المعروف، وهذا هو أصل التمييز الذي يتحقق به الفقه وتتحقق به الهداية عند المسلم. لا يكون المسلم مهديا سائرا على الصراط المستقيم حتى يميز بين المعروف والمنكر، فإذا وجد المنكر أمامه هكذا عرف أنه منكر واستطاع أن يميز بينه وبين المعروف. ومنها هنا كان من أصول الشريعة معرفة الخير والشر جميعا كما سبق تقريره بحمد الله تعالى، حتى لا تختلط الأمور وحتى لا يلتبس أحدهما بالآخر. فلا بد أولا من معرفة المنكر، ثم لا بد بعد ذلك من إنكاره على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. فلا بد من إنكار هذا المنكر، كل على حسب استطاعته. لا يشترط في حق كل المسلمين أن ينكروا المنكر بألسنتهم فضلا عن أيديهم، وإنما كل واحد على حسب قدرته واستطاعته، وهذا فقه عظيم والكلام فيه يطول جدا: متى ينكر باليد، ومتى ينكر باللسان، ومتى ينكر بالقلب. ولعلنا نتطرق إلى هذا في مقام آخر إن شاء الله. فالشاهد أنه لا بد لنا من إنكار المنكر والتحذير منه وصد المسلمين عنه أيا كانت درجة هذا المنكر، سواء كان في صورة شرك أو جدعة أو معصية، أيا كان لا بد من إنكار هذا المنكر وتحذير الناس به. ثم لا بد بعد ذلك من مراعاة الصورة الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحاكم خاصة في أمره ونهيه. من أراد أن يأمر الحاكم وينهاه كيف يصنع؟ هل يقف في مثل مقام هذا ويقول: اتق الله يا فلان؟ هل يركب كرسيا أو يكتب كتابا أو مقالا أو يصدر شريطا فيه التنديد بولاة الأمور والمسؤولين وعندهم كذا وعندهم كذا ونحن نعيش في كذا؟ هل يجوز هذا؟ يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما قال من قال من علمائنا: الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا يكون إليه ويكون بعد موته إلى سنته. فلنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيها؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الإنكار على الحاكم؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عنه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من أراد أن ينصح لحاكم أو أمير فإنه لا يجوز له أن يوقع ذلك علانية على الناس، وإنما يفعل ذلك فيما بينهم وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، فإن ضربه فهذا يرفع منزلته عند الله عز وجل، وإن أساء إليه فالأمر كذلك، وإن قتله فرجيت له الشهادة عند الله عز وجل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة، ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قام إلى أمير فأمره ونهاه فضرب عنقه. كيف يكون هذا على الصورة التي بينها هو صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة عند هنا تفيد الإصرار بالنصيحة والاستتارة بها كما هو ظاهر من معناها. فهذه هي الطريقة الشرعية في نصح ولاة الأمور. وأما ذكر مثالبهم علنا وتهييج الناس عليهم وإغار صدورهم عليهم فليس من دين الله عز وجل، فضلا عن أن يكون من الشجاعة مثلا كما يظنه بعض الناس. كلا، ليست هذه بشجاعة، وإنما هو غباء وتهوف لا يضر على الناس إلا الفساد، ولا يؤدي بهم إلا إلى الفتن، فضلا عن مخالفة ما جاء في دين الله عز وجل. فمن توفر له أن يقوم بهذا فبها ونعمة، من توفر له أن ينصح السلطان على هذه الشاكلة فبها ونعمة، وإلا فليعرف المعروف ولينكر المنكر في خاصة نفسه وفي من حوله على حسب استطاعته، ويلقى الله عز وجل بذلك ولا شيء عليه إطلاقا. وكما ذكرت لكم ليست محاسبة الخلق من شأننا. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم نفسه: وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أي لست حفيظا عليهم، لست تحفظ أعمالهم، ولست تحاسبهم عليها، ولست بوكيل عليهم تراقبهم وتنظر في هذا وتنظر في هذا بما يؤدي إلى المحاسبة التي تكون عند الله عز وجل. ليس هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الظن بغيره؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نضع كل شيء في قدره وفي مكانه، لا يجوز لنا أن نحمل الأمور فوق ما تحتمل. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية مناصحة الحاكم هو الذي فقهه السلف وقاموا به وتداولوه كابرا عن كابر، وعدوا من يخالفه من أهل البدع. ففي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان في خلافته، لما كان خليفة المسلمين بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنكرت عليه أشياء، وهذا معلوم والكلام في ذلك يطول. فأتى الناس إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب بن الحب، فقالوا له: ألا تكلم عثمان فيما يفعل؟ أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فقال أسامة رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ يعني بالعامية هكذا، هو أنا علشان أكلمه لازم أعرفه، لازم أجيبه قدامكم كده وأقول له أنت فيك وفيك وفيك وفيك. أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه. قال رضي الله عنه: لا أحب أن أفتح أمرا أكون أول من فتحه. يعني لا يريد أن يفتح بابا على الناس، لا يريد أن يفتح باب فتنة فيكون كمن سن في الإسلام سنة سيئة والعياذ بالله. هذا هو الفقه بعينه، وهذا هو الفهم بعينه. وجاء بعض التابعين وهو سعيد بن جمهان رحمه الله إلى صحابي جميل وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فقال له عبد الله: من أنت؟ فقال: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة طائفة من الخوارج الذين تكلمت عليهم في الأسبوع الماضي، وهم أتباع رجل يقال له نافع بن الأزرق، حتى تعلم أن الفساد له جيوش وله غوش أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قديم كما ذكرت لكم، وما زالت الأمة تتجرع مرارته حتى الآن. قتلته الأزارقة، فقال ابن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. ويأتي بعد ذلك في خلوف أمته من يقول إنهم أبطال، حتى تعلم المباينة وحتى تعلم بعد الناس عن العلم والفقه بدين الله عز وجل. فقال له سعيد رحمه الله: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ يعني هل كلامك هذا وما ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالأزارقة وحدهم أم بالخوارج كلهم على اختلاف طوائفهم ونحلهم؟ فقال رضي الله عنه: بل الخوارج كلهم. فقال له سعيد، وهذا موطن الشاهد: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم. فقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أو فقال سعيد رحمه الله: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة، أي ضغط عليها بقوة، وقال: ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد، عليك بالثواب الأعظم، فإن كنت تستطيع أن تأتي السلطان في بيته فكلمه، فإن قبل منك وإلا فلست بأعلم منه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه. فما بالنا نخالف، وما بالنا ننكل، وما بالنا نبتعد عن هذا الصراط المستقيم. وأريد أن أقف ومعذرة على الإطالة عند قوله رضي الله عنه: فإنك لست بأعلم منه. ليس يعني بذلك رضي الله عنه العلم الشرعي، فإنه قد يكون الأمير جاهلا من هذه الناحية، وقد يصنع ما يصنع عن جهل بدين الله تبارك وتعالى، ولكن قد ينصرف كلامه رضي الله عنه إلى علم هو من خاصة الحكام والأمراء، وهو علم السياسة. فقد يأتي الحاكم منكرا في الظاهر تنكره القلوب والألسن والأبدان وكل شيء، ولكن يكون له في ذلك عذر خفي لا يعرفه أحد، يتعلق بالنظر في أمور السياسة والتغيرات العالمية والضغوط الخارجية ونحو ذلك. فعلينا في مثل هذه الأمور أن نعرف لكل واحد قدرة. والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مهما كرهت السلطان، ومهما كرهت الحاكم، ومهما كرهت الرئيس، فإن عليك أن تضعه في قدره الذي وضعه الله عز وجل فيه. لا تدري، لعل وراء الأكمة ما وراءها، لعل هناك أمورا لا تعرفها، فسلم الأمور لأهلها، وما يتعلق بدين الله عز وجل هذا هو الذي نتكلم فيه، لأن هذا من خاصتنا معشر الدعاة إلى الله عز وجل. وأما غير ذلك من أمور السياسة أو التقلبات والتغيرات فليس من شأننا، لأنه لا علم لنا بها أصلا. فهذا الأمر أيضا لا بد من الانتباه إليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبأثره هذا أختم إن شاء الله، وهو فاروق الأمة الذي ولي على الناس فعدل وأقام الدولة الإسلامية حق القيام، وكان الخليفة الذي يضرب به المثل من جوانب عدة، قال رضي الله عنه: لنا عليكم معشر الرعية النصح بالغيب والمعاونة على الخير. المعاونة على الخير، هذا هو ما قلته أولا في مسألة الأمر بالمعروف والمشاركة فيه. وقوله رضي الله عنه النصح بالغيب هو ما نتكلم فيه الآن. النصح بالغيب أي في خفاء وستر، لا على علانية من الناس، لا على ملأ منهم، فإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إخوتاه أن هذه هي الطريقة الشرعية في التعامل مع ولاة الأمر. إذا ظهر منكر يجب إنكاره على حسب الاستطاعة، ولا تجوز المتابعة فيه قط. ففرق بين هذا وبين ما يتعرض لشخص الحاكم، لا يجوز التنديد به، ولا يجوز ذكر عيوبه على ملأ من الناس، بل النصيحة تكون كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإسلام أننا كما أشرت إليكم كمسلمين محكومون لا حاكمون، يحكمنا كتاب منزل وسنة مطهرة وقواعد معتبرة في هذا الدين الحنيف، وهذا هو مناط الاتباع. فمن وجد من نفسه الانقياد إلى هذه الأمور فليعلم أنه عبد مسلم على الجاد. وأما الذي تعرض عليه هذه الأشياء فيقول لا، هذا زمان والذي نعيش فيه الآن زمان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا نعترض عليه، ولكن الأمور كذا وكذا وكذا، وهذا الذي تقولونه جبن وخوش. ومعروف ان انت شخصيا الرجل بتشتغل في الاوقات، يعني راجل موظف فلازم تطلع تقول كده، كل ذا لابد ان يقوله الشيطان ويسول به في انفس الانسان. فاعلموا اخوة الاسلام اننا نتكلم من نصوص، ووالله الذي لا اله غيره ومقلب القلوب، لو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لكنا في مقدمة الصفوف نبتغي وجه الله عز وجل ونرجو الشهادة في سبيله، ولكننا محكومون. نحن نقول ماذا؟ نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي نتبع ما جاء في كتاب الله، محمد رسول الله أي نتبع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اعترض على شيء من ذلك فقد توعده الله عز وجل بالضلال والخسران وقد كان. تشاهدونه واقعا أمامكم وترون مفاسده بأعينكم، فلماذا لا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نسير على هديه؟ ولماذا لا نتمسك بهذه الطريقة النبوية المباركة التي تضمن لنا الأمن والاستقرار وتحقق لنا المحافظة على دمائنا وأعراضنا وأموالنا وديننا قبل كل شيء؟ فالله الله إخوة الإسلام، الله الله في النصيحة لولاة المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الكروبات كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن كلها صغيرها وكبيرها، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم توفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نعوذ بك من البدع صغيرها وكبيرها ومن كل مخالفة لا ترضيك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.